يعاود النشاط في السراي وأشتون تدعو من بيروت لتجنب الفراغ في لبنان. مشاورات رئاسية حول الحوار وسليمان يدعم دور الجيش لحماية الاستقرار. تأجيل جلسة اللجان النيابية حول قانون الانتخاب بعد تطهير 14 آذار للنصاب. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. عاود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نشاطه في السراي الحكومي واستهله باستقبال المفوضة العليا لسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون. أشتون وصفت التفجير الذي حصل بالرهيب وعبرت عن تخوف الاتحاد الأوروبي على استقرار لبنان، وقالت حتما البعض يسعى إلى تحييد الأنظار عن الوضع في المنطقة بافتعال مشكلات في لبنان. وقد ثمنت أشتون مواقف رئيس ميقاتي من أجل الحفاظ على تماسك لبنان ووحدته في هذا الظرف العصيب بل الصعب. إلى ذلك وقع رئيس ميقاتي مرسوم إحالة جريمة اغتيال اللواء أسامة الحسن على المجلس العدلي وأحاله على رئيس الجمهورية. وقد أبلغ ميقاتي وزير العدل الشكيب قرطباوي بالأمر مشددا على ضرورة الإسراع في تسمية المحقق العدلي في الجريمة. وجددت أشتون دعم الاتحاد الأوروبي للبنان وسيادته واستقلاله واستقراره وتجنب الفراغ. وخلال لقائها رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في قصر بعبدة شددت أشتون على ضرورة تمسك اللبنانيين بالوحدة الوطنية وأعربت عن دعمها لجهود رئيس سليمان على صعيد الحوار. بدوره طلب سليمان مساعدة الاتحاد الأوروبي في موضوع النازحين السوريين ووعدت أشتون بالعمل ما بوسعها في هذا المجال. وفي عين التيني التقت أشتون رئيس مجلس النواب نبيه بري على مدى ساعة كاملة، وتم خلال اللقاء عرض التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة. واستأنف رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مشاوراته حول كيفية التعاطي مع التطورات الأخيرة. وفي هذا السياق استقبل رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة الذي رفض دعوة سليمان إلى تقريب موعد انعقاد هيئة الحوار الوطني.
بعد استقباله رئيس حزب الكتائب أمين الجميل استأنف رئيس الجمهورية ميشيل سليمان مشاوراته التي أعلن عنها، فاستقبل رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة الذي بدت زيارته إلى قصر بعبدة تراجعية بعد إعلانه رفض أي حديث أو أي حوار قبل استقالة الحكومة. ولكن رغم اللقاء الشكلي بين السنيورة وسليمان فإن المضمون بقي خلافيا وفق ما رشح عن المجتمعين، فمكتب رئيس الجمهورية أعلن أنه بحث مع السنيورة السبل الآيلة إلى إبقاء الساحة الداخلية بمنأى عن الانعكاسات الخارجية وإلى تمتين الوحدة الوطنية في شتى المجالات في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة، وضرورة عقد اجتماع لهيئة الحوار بأقرب وقت ممكن. إلا أن أوساط سليمان أوضحت أن جواب السنيورة حول تقريب موعد الحوار لم يكن مطابقا لموقف الرئيس، وأن هذا الأمر سيكون موضع تشاور بين السنيورة وقوى 14 من آذار لتحديد الموقف. سليمان استقبل المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل في لقاء بدا انه يندرج ضمن المشاورات السليمانية الجارية، الا ان اوساط رئيس الجمهورية قالت ان هذا اللقاء محدد مسبقا وليس ضمن المشاورات. رئيس الجمهورية الذي تلقى اتصال تعزية ودعم لسيادة لبنان واستقراره من الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي استقبل وزير الدفاع فايز غصن، كما اطلع على الوضع الميداني من قائد الجيش العماد جان قهوجي، حيث نوه بما تقوم به قيادة الجيش لمنع زعزعة الاستقرار، مؤكدا دعم السلطة السياسية للمهمة التي تقوم بها المؤسسة العسكرية. كما اعتبر سليمان أن ما يقوم به الجيش يثبت من جديد أن الشرعية بكل مؤسساتها هي الملاذ الآمن والضامن لجميع اللبنانيين الذين يقع على عاتقهم تفويت الفرصة على المتربصين بالبلد.
سيطر الهدوء شبه الكامل على مناطق بيروت ما خلا بعض الرشاقات النارية التي سمعت في منطقة طريق الجديدي والتي تبين أنها أطلقت أثناء التشييع الفلسطيني أحمد قويدر الذي قتل أمس خلال الاشتباكات مع الجيش اللبناني. وتمكنت وحدات الجيش أمس من ضرب المسلحين التابعين لفريق 14 آذار ودفعهم إلى سحب أسلحتهم من الشوارع وأعادة الحياة إلى طبيعتها في مختلف أحياء بيروت التي شهدت أمس ظهورا مسلحا لعناصر 14 آذار. وإلى طرابلس التي ما زالت تشهد عمليات قنص من قبل مسلحين تابعين لحزب المستقبل إذن باتجاه جبل محسن، في الوقت الذي ما زال الحزب الديمقراطي العربي عند موقفه بعدم الانجرار نحو المواجهة. من جهته نفذ الجيش اللبناني انتشارا في نقاط التوتر وسير دوريات مؤللة. معنا من طرابلس مراسلنا فادي منصور. فادي، كنت تحدثت في رسائل سابقة عن شبه هدوء في بعض المحاور ولكن اشتباكات متقطعة في محاور أخرى، هل من تفاصيل حول هذه المحاور؟ فادي؟
نعم علي.
نعم، سألتك عن تجدد الاشتباكات في بعض المناطق وخفوتها في مكان آخر.
لا يوجد هناك اشتباكات حتى اللحظة، هناك عمليات قنص. على أي حال هناك خطة وضعها الجيش اللبناني ستبدأ عند الساعة 4:30 فالتنفيذ بحسب ما علمنا، وهذه الخطة تقضي بالدخول إلى محاور ساخنة ما زالت تطلق منها بعض الأعيرة النارية، وهذه المحاور سيدخلها الجيش للمرة الأولى خلال 15 جولة من العنف، وتشمل هذه المحاور أزقة داخلية وشوارع ضيقة سيسير الجيش فيها دوريات مؤللة وراجلة في تلك الشوارع بناء لخطة وضعت وستبدأ بالتنفيذ اعتبارا من عصر هذا اليوم لإعادة الاستقرار وضبط الوضع نهائيا. وهذه الخطة طبعا يطالب بها الأهالي منذ فترة طويلة، وعلى ما يبدو أن الجيش سيبدأ فعلا بتطبيق هذه الخطة بناء لموافقة من قبل الأهالي والمرجعيات في كلا المنطقتين سواء في تبنى أو جبل محسن، وستبدأ هذه المنطقة. ما يحدث اليوم علي، ما حدث تحديدا من عمليات قنص رفعت عدد الضحايا هذا اليوم، لا سيما أنها للمرة الأولى تستهدف نساء وأطفال في كلا المنطقتين سواء في التبانة أو جبل محسن، يظهر أن هناك طابور يريد أن يبقي الأزمة مفتوحة لتحقيق ربما غايات سياسية وضغط على الرئيس نجيب ديكاتي. بحسب ما قالت لنا بعض المصادر، ما حصل صباح اليوم أن أعداد كبيرة من النساء والأطفال نزلوا بكثافة إلى الشوارع وإلى الأسواق الداخلية في كلا المنطقتين في محاولة منهم ربما لفرض الأمر الواقع على المسلحين وللضغط لعودة الأمن وتسهيل مهمة انتشار الجيش اللبناني في هذه المناطق. على إثر ذلك بدأت عمليات القصف واستهدفت تحديدا النساء، وهذا ما أربك الجو وعاد أجواء التوتر. لكن الآن يمكن أن أقول بأن مهمة الجيش ستستكمل، واستخدام عناصر من التدخل المزودين بمناظير سيساعد في كشف القناصين وتوقيف عدد إضافي منهم، لا سيما بعد توقيف 2 في مشروع الحريري كانوا يطلقون رصاصات القنص باتجاه المنطقتين. على أي حال طرابلس أقول لك عليه كسرت نسبيا الطوق الأمني المفروض عليها من قبل البعض، خرجت من بين الدخان والبارود لتستعيد حياتها من جديد، وستفرض أمرا واقعا ستشاهدون الكسر الطوق الأمني في تقرير الساعة 7:30 بمشيئة الله عليك.
نعم، شكرا فادي منصور. وفي البقاع يواصل مسلحو 14 آذار ممارساتهم الترهيبية بحق المواطنين، والتي كان آخرها الاعتداء بالسكاكين على مواطنين عند حاجز مسلح وسط بلدة كفرزبل.
نجا الشابان حمزة ريمي وابن عمه علي ريمي من الموت بأعجوبة بعد أن أوقفهم عناصر من حزب المستقبل أثناء مرورهما في بلدة كفرزبك وانهالوا عليهم طعنا بالسكاكين وبدون سابق إنذار. ويروي حمزة تفاصيل الحادث الذي وقع مساء الأحد وقام به شبان على حاجز أقاموه عند أطراف كفرزبد.
شي الساعة 7:20 مرئين بكفرزبد، نحن مقطعين يعني تلاقينا بشي شكل حاجز طيار أما شباب كذا متجمعين، بيقربوا الشباب بيقولوا لنا أنتوا شو من عائلة وحدة، الشباب بيقولوا لنا أنتوا شو جايين تعملوا هان، وصار ينادوا بعضه، وقرب شاب ضربني بالسكينة، ضربني بعتمي وضربني برقبتي وضربني 6 سكاكين في 3 ببطني في 1 بظهري.
بدوره تلقى الشاب علي ريمي طعنات في البطن، إلا أنه يعجز حاليا عن الكلام بسبب وضعه الصحي.
كانت حالتهم خطرة كتير، وابن عمه مصارينه لبرا، وجوزي من سكاكين قميصه دام،
ابن عمي مش قادر يحكي لانه ضل تحت العملية اربع ساعات وشوي، ومسقطن له نبريج من مناخيره عزلايم ونوصل لمعته، يعني مش قادر يحكي.
ويأتي هذا الحادث متوجا لسلسلة من الممارسات التي قام بها مؤيدو المستقبل في البقاع، وتراوحت بين قطع الطرقات لا سيما أوتوستراد شتورة زحلة وإحراق الإطارات والاعتداء على المواطنين والإضرار بالممتلكات العامة.
نعود مشددا إلى بيروت، معنا من الطيوني مراسلنا حسن حمزي. حسن، بحسب المعلومات اليوم هادئة بيروت، لكن هناك رشقات نارية سمعت في طريق الجديد، هل تأكدتم من المعلومات حول مصدر هذه الرشقات؟
صحيح علي، يعني قبل نحو ربع ساعة منذ الآن كانت بيروت عادت لتستعيد حيويتها وعادت لتستعيد نشاطها وعاد السير فيها للازدحام، الازدحام المعهود بمدينة بيروت. أيضا عادت المحال التجارية لتفتح بشكل عادي جدا، وعادت المدارس أيضا لتفتح أبوابها أمام طلابها. كانت الحركة طبيعية جدا علي قبل نحو ربع ساعة، نشاط بيروت عاد المدينة الحيوية. طبعا ذلك يأتي بعد أن قام مسلحوت 14 آذار والمستقبل ب يعني الانتشار المسلح وإطلاق النار في العديد من مناطق وشوارع بيروت، والانتشار على الأسلحة ونشر القناصة بعدما دخل الجيش إليها. الآن بيروت كانت هادئة جدا كما ذكرت علي إلى قبل نحو ربع ساعة. منذ ربع ساعة تقريبا علي كان هناك من يشيع المواطن الذي قضى بالأمس وهو أحمد الكويدر خلال الاشتباكات أو خلال الرشقات النارية التي كانت تطلق ببيروت. الآن كان التشيع، خلال التشيع قام مسلحون بإطلاق النار في الهواء. طبعا استغل الوضع كما علمنا، استغل الوضع عدد من المسلحية 14 آذار، قاموا بإطلاق النار باتجاه منطقة الشياح. استقرت رصاصة في أحد السيارات علي، طبعا سوف يعني بعد قليل سوف نقوم بتصوير هذه الطلقة، استقرت داخل سيارة وتسببت طبعا بأضرار. معظم الرصاصات علي كانت موجهة بالمنطقة المقابلة لقصقص. طبعا الجيش وانتشار الجيش الموجود هنا في منطقة قصقص وفي منطقة بيروت بشكل كامل، إن كان من خلال الملالات أو من خلال الحواجز أو من خلال الدوريات المتنقلة داخل منطقة بيروت، توجه بشكل مباشر إلى منطقة الحادث وقام يعني بمحاولة ملاحقة المسلحين الذين سرعان ما تواروا أو سرعان ما اختفوا داخل الأحياء والأزقة التي يتواجدون بها. الآن علي يعني خفت وتيرة الرشقات النارية. طبعا يبدو أن يعني التشييع قد انتهى والجيش بدأ بالدخول إلى هذه المناطق. الآن عادت بيروت هادئة، عادت بيروت لتستعيد حيويتها كما ذكرت، عاد السير ليزدحم، وأيضا يعني الحركة عادت إلى طبيعتها بشكل
نعم. هذا بالنسبة إلى الحركة حسن، لكن المدارس المؤسسات أيضا هل عادت إلى طبيعتها؟
نعم علي، المحال التجارية كانت مفتوحة بشكل كامل جدا، لم يكن هناك أي من المحال المقفلة حتى في داخل الأحياء التي كانت متوترة جدا، كانت الحركة طبيعية جدا علي. طبعا المدارس كانت فتحت أبوابها أمام طلابها اليوم بعدما أقفلت نهار الاثنين، خاصة بعدما كانت الأجواء متوترة جدا، وخاصة بعد يعني أن ظهر المسلحون وبشكل طبيعي في الشوارع وهم يمتشقون الأسلحة ويتحركون بشكل طبيعي، فقط يضعون على يعني يتلثمون عليه، وبعضهم لم يكن يتلثم، كان يتحرك بشكل طبيعي داخل الأحياء. الآن اليوم الثلاثاء الحركة طبيعية حتى داخل الأحياء التي كانت متوترة. طبعا ذلك يعود إلى الحزم الذي اعتمده الجيش في مواجهة هؤلاء المسلحون في كل المناطق، في منطقة القولة، في منطقة قصقص، خلفي هي منطقة قصقص علي، تشاهد حركة السير يعني هي طبيعية جدا، دخولا إلى قصقص وخروجا من قصقص هي حركة طبيعية جدا، حركة المدارس أيضا طبيعية جدا. منذ قليل كانت هناك باصات المدارس تنتقل من هذه المنطقة وإلى هذه المنطقة بشكل طبيعي جدا. طبعا ذلك يعني تشاهد باصات المدرسة وحركات السير والمحلات التجارية مفتوحة. نعم. إلى جانب وجود كثيف للجيش علي.
شكرا حسن حمزي من منطقة قصقص في بيروت. أكد السفير الإيراني غضب ركن أبادي أن الجمهورية الإسلامية في إيران إلى جانب الحفاظ على استقرار لبنان، وبعد تقديمه واجب التعزية باستشهاد اللواء وسام الحسن إلى وزير الداخلية مروان شربل، رأى السفير الإيراني أن المستفيد الأول من اغتيال الحسن هو العدو الصهيوني لدوره في كشف شبكات العملاء الإسرائيليين.
إيران إلى جانب الحفاظ على الاستقرار واستتباب الأمن في لبنان، اللواء الشهيد وسام الحسن كان له دورا بارزا في كشف شبكة العملاء الإسرائيليين في لبنان. كشف شبكة العملاء خدمة مهمة وبارزة لجبهة المقاومة، وعلى هذا الأساس لا يمكن لأحد أن ينكر بأن المستفيد الأساسي والأكبر من ارتكاب مثل هذه العمليات هو العدو الصهيوني.
استقبل رئيس تكتل التغيير والإصلاح لعماد ميشيل عون الرئيس السابق لحزب الكتائب كريم فقردوني، الذي أكد أن الحكومة باقية لأنها تملك أغلبية نيابية وشعبية، مشيرا إلى المطالبة باستقالة الحكومة يعني الذهاب بلبنان إلى الهاوية.
ونحن نعتبر أنه هذا الجيش هو الضمانة المستمرة لاستقرار لبنان. نحن نعتبر أنه هذه الحكومة باقية. السبب الأول أنه هذه الحكومة عندها أكثرية نيابية. السبب الثاني أنه هذه الحكومة عندها أكثرية شعبية واضحة. وهذه الحكومة اليوم عندها دعم خارجي غير مسبوق.
قطع فريق 14 أذار جلسة اللجان النيابية المشتركة، ونواب الثامن من أذار يتخوفون من إعادة السير بقانون الستين.
بكر نواب الثامن من أذار إلى ساحة النجم على أمل الإسراع في دراسة مواد مشروع قانون الانتخاب، لكن حضورهم المبكر هذا قابلته مقاطعة كاملة من نواب 14 أذار، فتعطل نصاب جلسة اللجان النيابية المشتركة ليخرج بعدها رئيس السن مبديا الأسف للمقاطعة.
البحث بيصير داخل المؤسسات مش خارج المؤسسات.
أنتم متخوفين من تطير أمل الانتخاب؟
عفوا؟
متخوفين من تطير
أمل
الانتخاب
والعودة لأمل 60؟ هاي ما عليها، في قانون قائم. إذا ما استار قانون جديد بدنا نعمل انتخابات في ظل القانون القديم.
قرار المقاطعة سرى أيضا على اللجنة الفرعية المكلفة درس المادتين الأولى والثانية من المشروع.
بكل صراحة نحن نبذل خشية على قانون الانتخابات، ونخشى أن يكون الموقف الفعلي أو الخلفية الفعلية لمقاطعة اللجان إنما ترتبط بحسابات انتخابية وبالموقف من النظام الانتخابي، وبالتالي إيصال المسائل إلى قانون الستين مجددا.
أنا من أول يوم قلت، من أول يوم أول جلسة قلت إنه سقط القناع وبدون يماطلوا لأنه انسحبوا أول يوم. هلأ بعدين صار تجيهم تعليمات إنه لا ما تنسحبوا، نحن منرتب الأمور فشخة ورا فشخة. من أول ما بعثت الحكومة مشروع القانون واضح أنه هن ما بدهم مشروع قانون يرضي جميع اللبنانيين، بدهم البقاء على قانون الستين.
أما قوى 14 أذار فما زالت عند موقفها من أسباب المقاطعة.
نحن يعني بعد اللي حصل مؤخرا يعني عملية اغتيال اللواء وسام حسن، نعتبر أنه هذه الحكومة فشلت على كل المستويات حتى بتأمين الأمن للبنانيين. وبعتقد يعني مشاركتنا بجلسات النيابية يعني صار تفصيل، وما في إلا معنى أن نشارك بهذه الجلسات ريس ما ترحل هذه الحكومة.
إذن موقف لـ 14 آذار أبقى مصير مشروع قانون الانتخاب معلقا حتى إشعار آخر.
إذن دعا النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جورج كرم على كل من رئيس بلدية عرسال علي الحجيري والإعلامي محمد سلام بتهمة التحريض على ضرب السلم الأهلي والاستقرار العام والتحريض الطائفي، وكان المدعي حسن يزبك قد تقدم بشكوى عبر وكيله المحامي زياد أسود جراء تمادي المدعى عليهما في التحريض على المدعي والنسب له تهريب السلاح إلى سوريا. طالبت وزارة الخارجية السورية المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن بالتعامل بجدية تامة مع الدور الفرنسي الذي يحول دون وقف العنف والإرهاب في سوريا، ولفتت الخارجية السورية في بيان لها إلى أن استمرار هذه السياسة الفرنسية يهدد السلم والأمن في سوريا والمنطقة والعالم، في وقت تسعى الأمم المتحدة شاهدة من خلال مبعوثها الخاص لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية من خلال السعي لوقف العنف. أضاف البيان إن الحكومة السورية حاولت أن تمارس الهدوء في التصدي تفضل التدخل الفرنسي في شؤونها الداخلية، لا سيما محاولات أجهزة الأمن الفرنسية عقد صفقات مع مسلحين وبعض الدول المجاورة لتأجيج الأوضاع في سوريا واستهداف الدولة ومكوناتها الأساسية. وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما قضى بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23 من تشرين الأول أكتوبر الجاري، ويستثنى من العفو بموجب المرسوم الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمتوارين عن الأنظار والفارين إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما من تاريخ صدور المرسوم، ويستفيد من هذا المرسوم أيضا من يبادر إلى تسليم سلاحه خلال 30 يوما من تاريخ صدور المرسوم. وأعلن رئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة فيلاتسو أن المنظمة الدولية تعد خططا طارئة متنوعة لإرسال قوات حفظ سلام إلى سوريا في إطار هدنة أو اتفاق سياسي، ولكن من السابق لأوانه تحديد حجم القوات اللازمة لهذه المهمة. أضاف لاتسو أن التركيز يصب حاليا على جهود المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي لإنجاز هدنة سواء كانت مؤقتة أو دائمة. أصيب ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بجراح بالغة بعد انفجار عبوة ناسفة بالقرب من منطقة كيسوفيم المحاذية لجنوب قطاع غزة. وقال موقع القناة العاشرة الإسرائيلية إن الانفجار وقع عند السابعة من صباح اليوم أثناء جولة اعتيادية لدورية للجيش الإسرائيلي بالقرب من الجدار مع القطاع. وإلى غزة وصل أمير قطر حمد بن خليفة الثاني في زيارة تستمر ساعات عدة. وقال وكيل وزارة الخارجية في حكومة غزة غازي حمد إن أمير قطر نقل من مطار العريش المصري بواسطة مروحية مصرية إلى الجانب المصري من معبر رفح، ثم انتقل إلى الجانب الفلسطيني من المعبر. وتشمل زيارة أمير قطر تدشين عدد من المشاريع. في العراق قضى 8 أشخاص وأصيب 25 آخرون في هجمات بقذائف الهاون وسيارة مفخخة استهدفت حيين شمال العاصمة بغداد. وأوضح مصدر أمني أن 7 مواطنين قضوا وأصيب آخران في هجمات بقذائف هاون استهدفت حي شكوك القريب من مدينة الكاظمية. وفي حي الشعلة القريب من شكوك أدى انفجار سيارة مفخخة إلى مقتل شخص وإصابة 10 آخرين بجراح وإلى حصول أضرار كبيرة في عدد من المنازل. اتفق المرشحان للرئاسة الأمريكية باراك أوباما وميت رومني في المناظرة الأخيرة بينهما على الوقوف إلى جانب إسرائيل والدعوة إلى تسليح المعارضة السورية بأسلحة ثقيلة.
على طاولة نصف مستديرة التقى المرشحان للرئاسة الأمريكية باراك أوباما وميت رومني في آخر مناظرة انتخابية، والطبق الرئيسي فيها سياسة واشنطن الخارجية. مواقف الرجلين لم تحمل خلافات فيما خص العلاقات الأمريكية الإسرائيلية والبرنامج النووي الإيراني والأزمة في سوريا.
إسرائيل صديقة حقيقية وهي أكبر حليف لنا في منطقة الشرق الأوسط، وإذا تعرضت للاعتداء فإن أمريكا ستقف إلى جانبها.
إذا أصبحت رئيسا فسنقف إلى جانب إسرائيل، وإذا تعرضت للاعتداء فسنساندها ليس فقط دبلوماسيا وثقافيا بل عسكريا أيضا.
طالما أنا رئيس للولايات المتحدة لن تمتلك إيران سلاحا نوويا.
نحن على مسافة 4 سنوات من قنبلة نووية إيرانية، وإذا خسرنا هذه السنوات الأربع فإنهم سيقتربون أكثر فأكثر.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية اتفق المرشحان للرئاسة الأمريكية على دعم المعارضة وتسليحها.
سنفعل كل ما بوسعنا لمساعدة المعارضة، ولكن علينا أن نعي أن التدخل العسكري هو خطوة مهمة بالنسبة لنا.
الخطوة الصحيحة بالنسبة لنا هي العمل مع شركائنا على دعم وتنظيم الأحزاب المسؤولة في سوريا وجمعها معا، إن لم يكن على شكل حكومة ففي إطار مجلس وطني يمكنه قيادة سوريا، ثم التأكد من أنها تمتلك الأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها.
وعززت المناظرة الثالثة الانقسام الحاصل بين الجمهوريين والديمقراطيين، فحافظ كل منهم على انتماءاته الحزبية، وأن كانت اهتمامات الأمريكيين تتجه نحو السياسات الداخلية.
أعتقد أن سياسة أوباما الخارجية فشلت وهو لا يملك رؤية واضحة لماهية الدور الذي يجب أن تلعبه أمريكا في العالم، وقد اتخذ قرار قرارات جعلت خياراتنا محدودة سواء فيما يتعلق بالربيع العربي أو إيران أو غيرهما.
أظن أن المرشحين أحسنا العمل خلال المناظرة، هما يعرفان القضايا جيدا، ولست واثقا من صدى هذه المناظرة على الناخبين لأنها تتعلق بالسياسة الخارجية، وهي ليست القضية الساخنة بالنسبة لهم مقارنة بالاقتصاد والوظائف والضرائب.
وأظهر استطلاعان للرأي قامت بهما شبكتا سي بي اس نيوز وسي ان ان أن أوباما فاز على منافسه الجمهوري في المناظرة الأخيرة، الأمر الذي يرجح كفة الفوز للديمقراطيين قبل نحو أسبوعين من موعد الانتخابات.
في الختام تذكر بالعناوين. ميقاتي يعاود النشاط في السراي، وأشتون تدعو من بيروت لتجنب الفراغ في لبنان. مشاورات رئاسية حول الحوار، وسيمان يدعم دور الجيش لحماية الاستقرار. تأجيل جلسة اللجان النيابية حول قانون الانتخاب بعد تطير 14 أذار للنصاب. للمزيد من موقعنا نعطيكم دوتك. السلام عليكم ورحمة الله.